فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير أيها الإخوة حديثنا الليلة حديث عن موضوع مهم وعن جانب قصر فيه كثير من الناس في زماننا هذا ألا وهو الدعوة بالقرآن ماذا نقصد أيها الإخوة بالدعوة بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله عز وجل وأوحى إليه هذا القرآن إلى ما كان يدعو الناس وبما كان يدعو الناس وكيف كان يدعو الناس إنه صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى هذا القرآن وكان يدعوهم بهذا القرآن وكان يدعوهم كما أمره الله عز وجل وبين له بهذا القرآن ولذلك أيها الإخوة لا نستغرب أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه غير مرة بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية إذن كل من تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره آية وجب عليه أن يبلغها يعني يدعو إلى الله عز وجل من خلال هذه الآية التي تعلمها إذن ليس الإنسان بحاجة إلى أن يجمع شيئا كبيرا وكثيرا من العلم وينتظر مدة طويلة وزمنا طويلا حتى يستطيع أن يدعو الناس إلى الله عز وجل كلما تعلم شيئا من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستطيع أن يدعو إلى ذلك الشيء الذي تعلمه أو يدعو بذلك الشيء الذي تعلمه إذا استعرضنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم نجدها مليئة بمثل هذه النماذج وإذا استعرضنا ما وصل إلينا اليوم من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله التي كان يرسل بها إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل وكذلك خطب بعض أصحابه رضي الله عنهم ما نجدها طويلة كخطبنا اليوم ومحاضراتنا اليوم وأحاديثنا اليوم نجد أنها بضعة أسطر لماذا؟ فيها آية فيها نص جملة من التكاليف والأعمال التي يجب على الناس أن يعملوا بها ويمكن لهم أن يعملوا بها ولذلك إذا أردنا أن نستعرض وإياكم مجموعة من النصوص القرآنية التي تؤكد هذا المعنى وكيف أن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لندعو الناس به وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحق وصف الرسالة لأن الله عز وجل أوحى إليه هذا القرآن لينذره للناس ويبلغه للناس وهذا القرآن الذي استحق به النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرسالة وكان مرسلا إلى الناس من الله عز وجل موجود بين أيدينا اليوم. سأبدأ بذكر نصوص متشابهة من القرآن، آيات فيها نفس المعنى ولكن ألفاظها فيها شيء من الاختلاف، يعني تختلف آية عن أخرى، ولعلنا نشترك وإياكم في الحوار، لا يكون الكلام مجرد يعني يلقى وأنتم تستمعون، لن يعني أحرج أحدا بالسؤال المباشر، ولكن أتمنى أن يكون الكلام حوارا. هناك أربع آيات وصف الله عز وجل فيها مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسية التي بعث من أجلها. ثلاث آيات هي من الله عز وجل حديث مباشر منه، والآية الرابعة إخبار من الله عز وجل بدعوة إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ماذا يصنع؟ يتلو عليكم آياتنا. أول مهمة من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله بها قال يتلو عليكم آياتنا. المهمة الثانية ويزكيكم، والمهمة الثالثة ويعلمكم الكتاب والحكمة، تأكيد للمهمة الأولى، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يقول الله عز وجل في سورة الجمعة أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته، مهمة الأولى، نفس المهمة السابقة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذه في الجمعة. ثم يخبر الله عز وجل في آية ثالثة في سورة آل عمران فيقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن ما هي المهمات الثلاث التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجلها؟ تعليم الكتاب، تلاوة الكتاب يتلو عليهم آياته، والتزكية، وتعليم الكتاب والحكمة. في آية الرابعة نفس المهمات الثلاث ولكن ترتيبها اختلف، ولعلنا نستنبط، نحاول أن نستنبط لماذا اختلف الترتيب. في سورة البقرة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عندما انتهيا من بناء الكعبة وتوجه إلى الله عز وجل يدعوانه لهما ولذريتهما من بعدهما إلى أن تقوم الساعة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ماذا قال؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن المهمات الثلاث نفسها ما اختلفت، وإنما اختلف الترتيب في الثانية والثالثة، فهما عليهما السلام في حديثهما قدم تعليم الكتاب والحكمة على التزكية، ولكن الله عز وجل وهو الأعرف بنفوس عباده واحتياجات عباده، ما يحتاجه عباده، ما يصلح شأنهم، قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة. وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما دعوا الله بأن يكون من مهمة هذا الرسل تلاوة الآيات قال تعليم الكتاب والحكمة هو من ضمن تلاوة الآيات، فجاء الترتيب هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم المهمة الرئيسية له هي دعوة الناس من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم. هذه أربع نصوص فقط، والقرآن مليء بعشرات بل بمئات النصوص التي تؤيد هذا المعنى أيها الإخوة، ولكننا جميعا وبلا استثناء نقصر في هذا الأمر أيها الإخوة. تجد الواحد منا يقف ليعظ الناس أو يوجه الناس، بل ربما وقف ليخطب الجمعة فلا يذكر من القرآن إلا ما يظن أنه تصح به الخطبة بس، بينما لا يكاد يهم بتعليم الناس شيئا إلا ويجده في القرآن. أيهما أبلغ، أن تحث الناس إلى ذلك العمل أو تنهاهم عن ذلك العمل بكلام الله أم بكلامك؟ لا شك أن كلام الله أبلغ، ولكننا جعلنا بيننا وبين كلام الله حاجزا، في حواجز حقيقية وفي حواجز وهمية سنتكلم عنها إن شاء الله إذا اتسع الوقت. من النصوص المهمة أيها الأخوة التي تدل على هذا الأمر وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم المهمة الرئيسية له أن يتلو القرآن وأن يقرأ القرآن وأن يعلم الناس هذا الدين من خلال القرآن. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم به الآن المخاطبين ومن بلغه القرآن. ولذلك نقف وقفة يسيرة مع حديث مهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا المعنى، ثم نعود لنستكمل وإياكم بعض النصوص القرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعرض آيات ومعجزات الأنبياء السابقين وتأثير تلك الآيات والمعجزات على أتباعهم يقول، والحديث في البخاري: ما من نبي إلا أوتي ما مثله عليه آمن البشر. ما من نبي إلا وأعطاه الله من المعجزات ما يجعل من أرسل إليهم يؤمنون. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا أعطاهم الله ذلك. ثم يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الجزء الثاني من الحديث يحتاج إلى توضيح. يقول: وإنما كان الذي أوتيته، يعني المعجزة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعه الناس بسببها، ما هي؟ وحي أوحاه الله إليه. إذا استعرضنا الآيات أو المعجزات التي منحت ووهبت ومكن منها الأنبياء السابقون، نجد أنها شيء والوحي إليهم شيء آخر. فمثلا موسى عليه السلام، ما المعجزة له؟ العصا واليد وغيرها من الآيات والمعجزات. وما الوحي إليه؟ التوراة. طيب، بعد موت موسى عليه السلام ما الذي بقي بعده؟ المعجزة ولا الوحي؟ هل بقيت المعجزة، بقيت العصا على إعجازها وتأثيرها، واليد على إعجازها وتأثيرها، وسائر الآيات هل بقي تأثيرها بعد موت موسى عليه السلام؟ لم يبقى. بقيت التوراة فترة ثم حرفت. عيسى عليه السلام ما المعجزة له؟ إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. وما الوحي إليها؟ الإنجيل. هل بقي المعجزة التي وهبت لعيسى عليه السلام بعد رفعه إلى الله عز وجل؟ لم تبقى. بينما الوحي إليه بقي فترة ثم حرف. وهكذا سائر الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما معجزته؟ كثيرة، من أهمها وأعلاها درجة ماذا؟ القرآن الكريم. وما الوحي إليه؟ القرآن الكريم. بمعنى أن تأثير المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانت في حياته ويدخل الناس بسببها في دين الله أفواجا، فإنها تبقى بعد مماته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. هذا معنى وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني التأثير لهذه المعجزة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيظل حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. إذن عندنا كنز أيها الإخوة، هل استثمرنا هذا الكنز؟ هل استعملناه فيما نزل من أجله؟ قليل من الناس من يصنع ذلك اليوم. يمكن أن نقرأ القرآن على سبيل التبرك وكسب الدرجات، يمكن أن نقرأ القرآن استشفاء به، هو كل هذا مشروع، يمكن أن نقرأ القرآن ليحفظه ونراجعه، يمكن أن نقرأ القرآن إلى غيرها. لكن هل نقرأ القرآن لندخل الناس به في دين الله؟ هل نقرأ القرآن ونتلو القرآن لندل الناس به على الله؟ هل نقرأ القرآن لنعيد الناس إلى الله؟ قليل منا من يفعل ذلك أيها الأخوة. طبعا ربما تستغربون أيها الأخوة وتقولون هذا المطلوب ربما لا نملكه نحن، لا نملكه. وسأذكر ما هي الجوانب التي نستطيع أن ندعو بها الناس إلى الله عز وجل من خلال القرآن. فرص كثيرة وإمكانات كثيرة ومجالات كثيرة، ولكننا نعرض عنها. نعود مرة أخرى إلى استكمال بعض النصوص من كلام الله عز وجل التي تدلنا على أن هذا القرآن نزل لندعو الناس به إلى الله، حتى لا نخالف عنوان المحاضرة. فنحن نريد أن نحصر أقصى ما يمكن من النصوص، ولن نستطيع لو ظللنا نقرأها فقط لاحتجنا إلى ساعتين أو ثلاثة أو أربع، لكني سأخذ بعضها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني بهذا الكتاب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيها الإخوة، كم نحفظ من آيات القرآن الكريم، وكم نرى أمام عيوننا في الليل والنهار في الصيف والشتاء ما يخالفها. هل نستخرج ما في أجوافنا وذاكرتنا من آيات لنعظ ونذكر بها الناس؟ ما نصنع. والأمر خطير أيها الإخوة، ربما ظن الواحد منا أن الكلمة البديلة سوف يستعملها أكثر تأثيرا في الناس، ربما ظن هذا، وهذا ترى خطير. يمكن أن يقول بعض الناس نحن لا نستطيع، أن ليس عندنا القدرة على استحضار النصوص، وهذه القدرة إنما تأتي بماذا؟ بكثرة القراءة والتدرب والمران وممارسة هذا الشيء. كلما ترى شيء تحاول أن تستحضر ما يناسبه وما يوافقه من القرآن، وبالتالي نطبق هذا الأمر الإلهي العظيم. وهذا الأمر ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطب بهذا التكليف؟ لا شك أنهم أهل القرآن، حملة القرآن، أهل العلم بالقرآن، وكل من قرأ وحفظ شيئا من القرآن. ثم يقول الله عز وجل في آية أخرى عظيمة: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. يعني ليس لهم حجة، ألم نعطيك الكتاب وننزله عليك لتقرأه عليهم؟ طيب هل يحتاجون بعد ذلك إلى موعظة؟ لا يحتاجون، ليس لهم أي عذر. كم نسمع نحن أيها الإخوة من آيات القرآن تقرأ علينا في الليل والنهار في الصلوات وفي بعض وسائل الإعلام ونقرأ من الآيات، ولكن لا نظن أنه قامت علينا بذلك حجة. ويقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كيف؟ يعني نزل القرآن، أو إنما سمي النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا، وإنما عد نذيرا للناس لأنه نزل الفرقان عليه. إذن بسبب نزول القرآن عليه كلف بهذه المهمة، وكذلك كل من تعلم شيئا من القرآن فإنه مكلف بهذه المهمة. كتاب أنزلناه إليك، ما هو هذا الكتاب؟ لا شك أنه القرآن. لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بماذا؟ بهذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلخص لنا بعض ما كلفه الله به، فاستمعوا إليه. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ضمن مهمات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعتبر مبلغا بها لتوجيه الله عز وجل ورسالته، قال أن أتلو القرآن. طبعا تلاوة القرآن في القرآن في كلام الله عز وجل لها معنى، لها معنى التلاوة القراءة، ولها ومعناها الآخر الاتباع. هنا معناها القراءة، لأنه قال فمن اهتدى، وسيأتي في مواضع أخرى لعلنا نتمكن من قراءة بعضها أن معناها الاتباع. أتلو ما أوحي إليك، يعني اقرأ وأيضا اتبعه. هنا قال من مهماته صلى الله عليه وسلم قال وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. بمجرد قراءتك للقرآن وإسماع الناس كلام الله عز وجل تكون قد أقمت الحجة عليهم. فنحن نقول اليوم الناس كلها تسمع القرآن، لا، نريد سماع العقل والتفكر والتدبر ليس مجرد السماع. وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال لعلكم ترحمون، هذه الرحمة مترتبة على الاستماع ليس السماع، والإنصات ليس الكلام. قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال في سورة قاف إن في ذلك لذكرى، ما ورد وما مر من الآيات العظيمة في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نصوص كثيرة أيها الإخوة تدل على هذا الأمر العظيم، هو أن هذا القرآن الذي موجود بين أيدينا إنما أنزله الله لنبلغه الناس، لندعو به الناس، لننذر به الناس، وأن تلك أولى وأول مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مهمات كل فرد من أفراد أمته إلى أن تقوم الساعة. من النصوص من الأحاديث والآثار التي تدل على معنى كلامنا هذا أيها الإخوة، حديث مشهور في المسند عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال وذاك عند أوان ذهاب العلم، يعني ذاك الشيء الذي يحصل عند ذهاب العلم. فقلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم عن القرآن ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، يعني حلقات تحفيظ مستمرة ودراسة القرآن مستمرة، كيف العلم يذهب؟ قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا كان من مما يدرج على ألسنة العرب، ليس دعاء يعني أنها تموت أنت، لا، وإنما هذا دعاء معروف على ألسنة العرب، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، يعني كنت أظنك من أعقل أهل المدينة أو أفقه أهل المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، هم يقرؤون محرفة طبعا فلا ينتفعون منها بشيء، يعني ليس الأمر مجرد القراءة وهز الرأس به، وإنما ماذا؟ العمل، التطبيق، تبليغ للناس، دعوة الناس إليه، دعوة الناس به. هذا نص مهم جدا أيها الإخوة، يدل على أن صلتنا بالقرآن يجب أن تتجاوز مجرد القراءة. القراءة مهمة ولن نستطيع أن نتوصل إلى ما فوقها إلا بها. بعض الناس يقول أنا أتدبر القرآن مشغول عن قراءتي ما أتلوه، يلا أتدبر باليوم آية. نقول له أخطأت، لا يمكن أن تتدبر القرآن إلا إذا أكثرت من تلاوته وأتقنت تلاوته. وأعطيكم يعني موقف أو شيء تكرر، أمر محزن في حياتنا أيها الإخوة، لا يمكن أن تحسن فهم القرآن وتدبر القرآن إلا إذا أحسنت قراءته، إلا إذا أحسنت قراءته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في أمة أمية وكان يصعب على أصحابه تعلم القرآن لأنهم لا يعلمون القراءة والكتابة، فتح مجال تعليم الناس القراءة والكتابة، وكان الأسرى من المشركين يطلقهم مقابل يعلم 10 من أبناء المسلمين حتى يتعلموا القرآن. اليوم نحن نواجه أمية شديدة في قراءة القرآن، نسبة كبيرة من الناس قراءتهم القرآن غير صحيحة، نسبة كبيرة بلا مبالغة. انظروا اليوم من الذين يحضرون في حلقات التحفيظ دون 15 سنة، دون 10، والبقية هل يقرؤون القرآن قراءة جيدة؟ أبدا. أعطيكم مثالين سريعين. المثال الأول، إذا جيت تسنن قبل الصلاة وبجوارك شخص يقرأ ماذا يصنع؟ يخفض صوته ولا لا؟ نحن نحسن الظن فنقول حتى ما يزعج، بس الحقيقة أن فيه سبب آخر، وهو أن قراءته خاطئة ولا يريدك أن تسمعه بعض الناس. طيب قبل أن تأتي وتصلي بجواره، ما الذي كان يسمعه؟ أليس الله عز وجل؟ أليس الله عز وجل يسمعه؟ طيب كيف اهتم بوقوفك بجواره ولا تسمعه يخطئ، ولم يهتم بسماع الله عز وجل له؟ لو أنه قيل لواحد منا تقرأ هذه الكلمة اليوم أمام مديرك في العمل، مديرك في المدرسة، مسؤولك في الجهة التي تعمل فيها، ماذا يصنع الواحد منا؟ يقرأها مرة ومرتين ويعرضها على فلان، يقول أنا بقرأها عليك وش رأيك، ويبحث عن من يعلمه القراءة ويضبطها بالشكل، صح ولا لا؟ طيب ألسنا ونحن نقرأ القرآن نسمع الله عز وجل بقراءتنا؟ لماذا لا نهتم بهذا أيها الإخوة؟ هذا مثال، ما أدري مثال حقيقي ولا أنا أبالغ، مثال أنا يتكرر علي كل يوم أسمعه وأراه. مثال آخر، دائما يحصل هذه تحصل معارك جانبية في الجماعة الثانية في الصلاة، إذا انتهى الإمام من الصلاة في جماعة ثانية، صح؟ هل يتقدم واحد منهم بسرعة ولا لا؟ يحصل تدافع، تقدم أنت، صلى أنت، صلى أنت، صلى أنت. لماذا؟ لأن الذي سيقرأ الآن سيصلي بهم سيسمعه الجماعة الثانية والأولى، وهذه فضيحة كبيرة. ولذلك مرة اختلف مجموعة من الناس على هذه، فكل واحد صلى لحاله، إلا أصلي لحالي وأقرأ سر ولا أفتضح أمام الناس. طيب ألا تفتضح أمام من تخشى من ذلك ولا تخشى من الله؟ النقطة الأولى والسبيل الأول والطريق الأولى لفهم القرآن وهدف القرآن والعمل به والدعوة له أن تحسن تلاوته، ولا تقول أنا كبرت وما يمكن أتعلمها، غير صحيح. كيف تعلم الصحابة القرآن؟ متى أسلم بعضهم بعد 60 وبعد 70 من أعمالهم مع ذلك تعلموا القرآن وحفظوه؟ وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان عنده في جامع دمشق مجمع حلقات كما يقولون، فيه 1100 طالب. مسجدكم يا شيخ يتسع إلى 1100؟ ما في 1100 طالب، هذا أبو الدرداء رضي الله عنه عنده 1100 طالب، ويقف هو في المحراب هنا يقف، وعلى كل 10 طلاب مشرف، ولكل 100 طلاب 10 مدرسين ومشرف، فإذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه. لماذا اهتموا بذلك الأمر من ذلك الزمن؟ لأنهم يعلمون أنهم لا يمكن أن يعملوا بالقرآن ولا يفهموه حتى يتعلموا تلاوته. نحن اليوم ربما نحفظ من الأشعار والقصائد والقصص والأمثال والتفاهات، معذرة على التعبير، الكثير، ولكن لا نحفظ من كلام الله إلا الشيء اليسير. أليس هذا واقعنا أيها الإخوة؟ فإذا انتقلنا إلى من يحسن تلاوة القرآن نجد أنه وقف عند هذا الأمر، ولذلك ورد في الأثر نزل القرآن ليعمل الناس به فاتخذ الناس تلاوته عملا. اليوم المحسن من الناس اللي يقرأ بس، وهذا أمر حسن ولكنه ليس النهاية. ماذا بعد ذلك؟ أين العمل؟ أين التطبيق؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما من آية. شوف هذا أبو الدرداء من حفاظ القرآن، من الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفظون القرآن، والذين انطلقوا في الآفاق يعلمون الناس القرآن. بكى فقيل له ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما من آية من كتاب الله إلا وتقفني بين يدي الله عز وجل تسألني عن أمر الله فيها هل ائتمرت به، وعن نهي الله فيها هل انتهيت عنه. كل آية، كل نص فيه أمر أو نهي، أمر هل عملت به، نهي هل انتهيت عنه. يجب أن نتعامل هكذا مع القرآن، نحن في أنفسنا أولا، ثم مع من نتعامل ومن ندعو. يجب أن نأخذ نصوص القرآن للتطبيق والعمل والتنفيذ. ولذلك يقول الحسن البصري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يقرؤونها بالليل ويعملون بها بالنهار. إن من كان قبلكم رأوا في القرآن رسائل من ربهم فعكفوا عليها بالليل يقرؤونها وبالنهار يعملون بها. نحن هل يتحقق فينا أيها الإخوة شيء من هذا الوصف؟ أرجو ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي درجات الناس أو شيء حتى ليس الأمر للحصر وإنما على سبيل التمثيل والنماذج. الناس أو بعض الناس لهم على مراحل من صلتهم بالقرآن فيما يتعلق بموضوعنا هذا. منهم كما أشرت في أول حديث من لا يحسن قراءته البتة، وهذا في أول السلم يجب عليه أن يحل مشكلته، لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى درجة أخرى حتى يحسن التلاوة. ما يمكن يقول أنا سأهدبر وهو لا يحسن التلاوة، لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولا وليس صحيحا أن يقول أنه قد كبر سني فأنا لا يمكن أن أتعلم شيئا من القرآن، غير صحيح. منهم من يحسن قراءة القرآن وتلاوته ولكنه يقف عند ذلك ولا يتعلم شيئا من القرآن ولا معانيه ولا تفسيره، هذا نقول له عندك فرصة أن تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي المدارسة لبعض ما يخفى عليك من معاني القرآن. طبعا نحن عندما نتكلم عن الدعوة بالقرآن مرحلة عظيمة ومنزلة عظيمة، ما يمكن أن نصل إليه إلا بهذا. بعد ذلك أن يبذل جهده مع نفسه ومع غيره في تعلم القرآن وتعليمه، ثم أن يفهم معاني القرآن من خلال تفاسير أهل العلم، ثم بعد ذلك أنه يعمل بالقرآن ويدعو بالقرآن ويدعو إلى القرآن. ولا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة حتى يتجاوز تلك المراحل كلها. القرآن الكريم أيها الإخوة جاءت فيه عشرات إن لم تكن مئات الآيات فيها مخاطبة الناس ونداءهم، مرة بوصف الإيمان ومرة بوصف الناس، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس. وهذا النداء الأول يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو شيء تنهى عنه. إذا حصرنا هذه الآيات التي فيها هذا النداء الإلهي العظيم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، نجد أنه ما من شيء من جوانب الحياة إلا وقد نادانا الله عز وجل وأمرنا فيه بأمر أو نهانا فيه عن نهي. ولذلك أنت بمجرد أن ترى أحدا من الناس وقع في تقصير من هذا لست بحاجة أن تدبج له الكلمات والمواعظ والخطب، عندك من كلام الله ما يكفي. ولذلك يروى في السير أن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه عن أحد من الناس وقوعا في معصية، فأرسل إليه سطرين اثنين: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بس موعظة بليغة، مهما سطرت أيدي الناس من مواعظ لن تصل إلى عشر معشار هذه الموعظة. أين نحن من هذا الكنز أيها الإخوة؟ إذن جوانب الحياة التي ومجالات الحياة التي أمرنا الله عز وجل فيها بأوامر ونهانا فيها عن نواهي وأدلتها موجودة في القرآن كثيرة، منها أصول الدين وقواعده وأساسياته، فإن الله عز وجل أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن نواهي كثيرة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية، وغيرها آيات كثيرة. فإذا أردت أن تأمر الناس بشيء من ذلك فنصوص ذلك عندك في القرآن موجودة، لست بحاجة أن تتعب نفسك في البحث عليها. والجانب الثاني العبادات، تقصير الناس قديما وحديثا الموجود في العبادات يوجد في القرآن ما يعالجه، ومثله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الأحكام المتعلقة بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج وغيرها من العبادات، هناك تعليمات واضحة لنا في القرآن نستطيع أن ندعو الناس إلى الله بها. طبعا أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ بأننا نقتصر على الاستدلال بالقرآن ولا ندل الناس على السنة، لا لا أقصد هذا، ولكن أقصد أن نبدأ بالقرآن، أن نبدأ بالقرآن. ولذلك أيها الإخوة تذكروا معي عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم المدينة، ما هي المعلومات الكبيرة والأحكام والثقافة العالية التي كان يحملها مصعب رضي الله عنه في ذاكرته؟ أبدا. يقول ذهبت وقد حفظت جزءا من المفصل، يعني من سبح حزب ربك الأعلى وأنت نازل بس. ودخل غالب أهل المدينة في الإسلام بهذه السورة، كان يجلس في المجلس في ظل بيت من بيوت أهل المدينة فيأتيه يقول لهم لماذا، يقول له القائل من الأهل الأوس والخزرج لماذا جئت إلينا تسفه أحلاما وكذا، قال اجلس فاستمع فإن أعجبك ما تقول وإلا صرفنا عنك ما تكره. يقرأ آية وآيتين فقط، وسنذكر بعض النماذج عليها، آية وآيتين، فلا ينصرف الرجل من عنده إلا مسلما، ما ينصرف الرجل إلا مسلما. ولذلك أيها الإخوة نحن نستغرب كيف هذه القلوب وهي مشركة وكافرة ومع ذلك تتأثر ويؤثر فيها هذا القرآن وتخترق سهامه قلوبها. أخرج أهل السير أن ثلاثة من المشركين، من كبار المشركين في مكة، أبو جهل وأبو سفيان قبل إسلامه والأخنس بن شريح، كانوا إذا أظلم الليل في مكة يتسللون من بيوتهم على أطراف أصابعهم، وين رايحين؟ أسرهم سماع القرآن، وهم من هم؟ فيحيطون ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم لا يدري عن الآخر، فيستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى يوشك الفجر أن يبزغ، فيخافون يشوفهم القوم، فإذا انصرفوا جمعتهم الطريق، ها فين جاي؟ ماذا تصنع؟ يتردد، قال كيف لو رأكم صبيانكم؟ كيف لو رأكم سفهاءكم؟ ماذا يقولون عنكم؟ يعاهد بعضهم بعضا أن لا يعودوا إلى هذا الموضع مرة أخرى. فإذا رجعوا إلى بيوتهم في الليلة الثانية لا يستطيعون مدافعة هذه الرغبة الشديدة في نفوسهم إلى الاستماع مرة أخرى للقرآن، وتقودهم أقدامهم مرة أخرى إلى جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان السابق، فإذا أوشك الفجر أن يبزغ يتفرقوا فاجتمعوا في الطريق، ها ألم نتعاهد؟ قالوا آخر مرة. ويكررون ذلك في الليلة الثالثة، ثم يأخذوا بعضهم على بعض العهد والميثاق لا يعودوا، فعلا ما يعودوا، ويجتمع أعداد من ضعفاء المشركين، يعني من صبيانهم ونسائهم على جوانب بيت أبي بكر يستمعون القرآن، وأبو بكر كما وصفت عائشة رضي الله عنها المؤمنين رجل أسيف، يعني إذا قرأ القرآن يبكي، فيستمعون لهذا يقرأ القرآن ويبكي ويتأثر فيتأثرون، فتصدر الأوامر من المشركين بمنع أبي بكر من رفع صوته بالقرآن، ما هاجمهم في مواقعهم ولا قرأ عليهم القرآن في أنديتهم، وإنما في بيته يقرأ القرآن يدعو الله عز وجل بقراءة القرآن، ومعها شيء من دمعات. إذن عندنا كنز أيها الإخوة، ولكننا إيش لا نستعمله. ولذلك وصف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الجيل الذي تلقى القرآن بهذه الطريقة، قالوا لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يؤمن ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله ثم يتعلم القرآن. يقول فتتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها، يعني ما أحلت وما حرمت، وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم يصف أو كأنما يصف زماننا، يقول وسيأتي على الناس زمان يقرأ أحدهم المصحف من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا ما زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل أي رديء التمر. من يصف بها الوصف؟ كأنما يصفنا والله أيها الإخوة. إذن من المجالات اللي ذكرناها عن الدعوة بالقرآن والعمل به في مجالات الحياة، في أصول الدين وقواعده، في العبادات، كذلك في الأخلاق والفضائل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغيرها من الآيات. يا أيها الذين ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، وغيرها من الآيات. أيضا المعاملات، البيع، الشراء، حقوق الأبناء، المحافظة عليهم، كلها فيها نصوص. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وغيرها من الآيات. من مجالات الدعوة بالقرآن التي يمكن أن نستثمرها ونستعملها في واقعنا أيها الإخوة، حلقات تحفيظ القرآن الكريم. وهذه الحلقات ليست أمرا ناشئا أو أمرا حديثا في زماننا. كيف تعلم الصحابة القرآن؟ بل كيف تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ كان يدارسه مع جبريل عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن، وكان الصحابة يتنافسون، يقول أخذت هذه السورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جلست وقرأت. ولذلك الصحابة لما جمعوا القرآن بعد ذلك كانوا يشترطون أن تكون مكتوبة عندك هذه السورة، وأن يشهد معك شاهد على أنك قرأتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله وكثرة أعماله وأعبائه واهتمامه بأمر الأمة جميعا، كان يجد الوقت ليجلس ويعلم أصحابه القرآن. وهذه دعوة، دعوة بالقول ودعوة بالفعل. عندما ذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم لسماعه قراءة ابن مسعود، هذه دعوة عظيمة. نحن اليوم أيها الإخوة بحاجة أن نمارس هذا في حلقاتنا. يقولون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن أو الجمعيات ما أعرف الإحصائية فيها 500,000 طالب، ممتاز. طيب هل هؤلاء 500,000 طالب يدعون بالقرآن ولا فقط يحفظون ويعلمون آية القرآن؟ هذا السؤال بحاجة إلى جواب أيها الإخوة. وهل نحن هيانا من الوسائل والسبل لمن يعلمهم ويشرف عليهم أن يكونوا دعاة بهذا القرآن؟ الساعة أو الساعتين التي يمكثها أبناؤنا مع هذا القرآن يجب أن تزيدهم إيمانا، وأن تزيدهم قربا من الله، وأن تزيدهم فهما للقرآن. ليس الأمر مجرد قراءة القرآن فقط وحفظه أيها الإخوة. إذن من أهم وسائل الدعوة بالقرآن اليوم حلقات التحفيظ. يجب أن نضع البرامج التي تعينهم على فهم القرآن وتدبره والعمل به. والأمر في هذا واسع، لا أحب أن أطيل في تفصيل الكلام عن الدور الحقيقي والواجب الحقيقي على حلقات التحفيظ. من الجوانب المهمة والإخوة والمجالات المهمة التي تجعلنا نؤدي هذه الأمانة العظيمة، الدعوة بالقرآن، الإمامة. كيف تستغربون؟ ماذا يقول الإمام في صلاة؟ ما هو الشيء الذي نسمعه؟ القرآن في الصلاة الجهرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث في أكثر من مرة أن بعض الناس أسلم من سماعه لقراءته صلى الله عليه وسلم. جبير بن مطعم كيف أسلم؟ لما سمع آخر سورة الطور، وفي رواية سورة التين. تمامة بن أثال لما حبس في المسجد 3 أيام كيف أسلم؟ كان يسمع الصلوات والقراءة مرة ومرتين وثلاث. نحن اليوم أيها الإخوة بحاجة أن ننتفع من سماعنا للقرآن في الصلاة. قد يقول قال نحن لا نفهم القرآن، هذه مشكلتنا نحن وليست مشكلة القرآن. وأعطيكم سبب واحد من أسباب عدم فهمنا للقرآن، طبعا غير موضوع أن لم نقرأ تفسيره ولم نحسن قراءته، هذا أمر آخر وأمر مهم، لكن أمر متعلق بالصلاة. نحن في غالب حياتنا أيها الإخوة، في غالب يومنا وليلتنا، ماذا نستعمل من ماذا نستعمل في لغتنا وحديثنا؟ اللغة العربية ولا العامية؟ ها ما رأيكم؟ العامية. جزاك الله خير. طيب يعني تقريبا 20 ساعة تقريبا في اليوم ما عدا النوم، ها يمكن حتى أحلامنا بالعامية، حتى لعل أحلامنا ورؤانا بالعامية أيضا. فلما نأتي نصف أقدامنا بين يدي الله في الصلاة نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحمد لله رب العالمين، ثم سبحانك اللهم، سبحان ربي الأعلى. هذه بالعربية صح؟ طيب أجسامنا وأبداننا وأرواحنا تتفاعل مع ما أكثرنا استعماله ولا أقللنا استعماله؟ ها؟ لا شك أنها تفاعل. ولذلك أنا لو أردت اليوم أني يعني أؤثر وأحرك الناس ممكن أتكلم بالعامية أحسن صح، ولكني لا أستطيع. إذن نحن ترى نحن السبب، نحن لا نقصد أن نتكلم بالفصحى وباللغة الصعبة التي لا يحسنها ولا يفهمها أحد، ولكن نستعمل اللغة العربية الموجودة في ألفاظ الشريعة في القرآن وفي السنة. فإذا قرأنا القرآن وإذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا وعقلنا. إذن أيها الإخوة، على أئمة المساجد ومن يقوم بهذا الدور أمانة عظيمة في تبليغ هذا القرآن والدعوة إلى الله به من خلال الصلاة، ليس فقط بل من خلال مواعظهم ودروسهم وخطبهم يجب أن تنبثق من القرآن. مرة أو مرارا صليت عند بعض المشايخ، لهم برنامج جميل يفسر القرآن كل يوم بعد العشاء آيتين فقط، فقط آيتين، يفتح المصحف بعد الصلاة ويكون حضرها ويقول قال تعالى كذا وهذه معناها كذا. قد انتهى من تفسير القرآن أكثر من مرة بهذه الطريقة. هذا عمل عظيم أيها الإخوة، عمل عظيم جدا. إذا نحن الآن ندعو الناس، هؤلاء الناس الذين يمكن أن لا نجدهم في مكان إلا في المسجد. وللمعلومين أيها الإخوة، المسجد هو المكان الذي لا يشترط سن معين صغير لدخوله ولا سن معين للتقاعد منه. إذا بلغ 61 خلاص ما يدخل مكان العمل إلا باستثناء، وقبل 6 ما يدخل المدرسة إلا باستثناء 3 أشهر أو دون ذلك. لكن يمكن إذا كان مميزا وكان في 4 أو 5 يدخل المسجد. إذا أنت جمهورك في المسجد ماذا؟ واسع وكبير وكثير، فيجب أن تفيد هؤلاء وأن تحسن إليهم. أيضا من الجوانب المهمة أيها الإخوة في الدعوة بالقرآن في المدارس، في المدارس. كيف؟ ما في مدرسة عندنا إلا وعندهم يعني حصة في الأسبوع أو حصتين أو 3 حسب المنهج وحسب مدرسة تحفيظ أو لا فيها قرآن. طيب هل نحن نستثمر هذه الحصة وهذا الوقت المخصص للقرآن الكريم؟ الحقيقة أن كثير منا لا يستثمره أيها الإخوة، ونحن نرى هذا ونرى أثره عندنا في الجامعات. عندما يأتي الطالب في الجامعة وتقول له اقرأ الآية ما يحسن قراءتها، أنت درست متوسط ثانوي؟ قال نعم. طيب كيف ما تحسن قراءة الآية؟ قال ما قرأتها في حياتي. كيف ذلك؟ ونحن لا نقصد فقط أيها الإخوة مجرد القراءة، ولكن الفهم والتدبر. بعض الناس أيها الإخوة يضيق ذرعا بهذه الساعة التي خصصت لهذا المنهج العظيم ولا يستطيع كيف يملأه. وأنا أذكر وأنا أدرس في التعليم العام قبل سنوات أن بعض وللأسف بعض مدرسي مدارس تحفيظ القرآن كان يطالب بأن الساعتين المخصصة لتحفيظ القرآن تصير ساعة واحدة، أنه يقول أنا أخلصت المنهج وأدرسهم ساعة قرآن وحصة أنزلهم تربية رياضية فلست بحاجة إليها. انظر كيف نحن أيها الإخوة كمعلمين مطلوب منا أن نستغل هذه الساعة المخصصة للقرآن ونستغلها غيرها أيضا. وأذكر من التجارب الناجحة في هذا المجال شخص، والله يا إخوة لم يعني يعود إلى ربه ويمتثل الأمر ربه إلا قريب، وكان صاحب همة عالية وختم القرآن قبل أشهر بسيطة، والآن يقرأ إجازة وهو مدرس. من رغبته وحبه لهذا القرآن وتعلقه به يبكر في المدرسة قبل الطابور، فمن حضر من الطلاب يسوي لهم حلقة في المصلى اللي يبكرهم بدل ما يجلسون يلعبون عند في الشارع وفي الساحات وفي الوصول، يضع لهم كلهم حلقة. والمدرسة التي يعمل فيها استثمرت هذا ودعمته بمحفظين وبمكافآت، وظلت المدرسة في هذا الوقت فيها غاية الهدوء غاية الانتفاع، رغبة وحماس من شخص واحد. كيف لو وجد في مدارسنا من يتحمس لهذا الأمر يا إخوة؟ بدل أن يعمل الطلاب ويلعبون نعلمهم القرآن، ولا يلزم أن نفرض عليهم منهجا بعينه يحفظون، لكن نعلمهم بعض الآداب المتعلقة بالقرآن، كيف يحفظون قصار السور، كيف يقرؤونها، هذا من الدعوة بهذا القرآن العظيم. من الجوانب المهمة أيها الإخوة المسابقات. بلادنا بحمد الله مليئة بمسابقات القرآن الكريم الرسمية الدولية منها والمحلية والإقليمية، ومدارسنا وإدارات التعليم عندنا تقيم مسابقة، ولكن بعض هذه المسابقات أيها الإخوة لا ينتفع به كما نريد. الدعوة بالقرآن، هذه المراجعة المكثفة التي يراجع بها أبناؤنا الطلاب لهذه المسابقات، هل نحن نستثمرها أيها الإخوة في فهم القرآن وهدب القرآن؟ هذه البرامج التي المصاحبة التي تقوم على هامش هذه المسابقات، هل يستفاد منها في فهم القرآن؟ قليل من يصنع ذلك. عندما يجلب أبناؤنا من مدارس مختلفة ويقضون ساعات أو أيام، هل كل برامجهم التي تقام متعلقة بالقرآن وبفهم القرآن؟ قليل منا من يصنع ذلك. هذه بعض المجالات المتعلقة بالدعوة بالقرآن، وهناك غيرها كثير كما أشرت، الخطبة والكلمة والمحاضرة والموعظة والحديث، كل هذا ينبغي أيها الإخوة أن نستعمله في دعوة الناس إلى هذا القرآن العظيم، ودعوة الناس بهذا القرآن العظيم إلى الله عز وجل. أختم أيها الإخوة بذكر بعض النماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كيف أنهم كانوا لا يتجاوزون القرآن إلى غيره ليدعون به الناس، الكنز عندهم موجود. لما وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، سواء قبل هجرة المسلمين إليها أو بعده، أرسل النجاشي بضعة أشخاص من أصحابه ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وليسمعوا منه، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا، وفيهم نزل قول الله عز وجل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض بالدمع. قرأ عليهم فقط القرآن فتأثروا وبكوا ونزل فيهم ذلك. أيضا وفد أو بعض النصارى الآتون من نجران، غير وفد النصارى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفد جاءه إلى مكة فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم عليه في المسجد بجوار الكعبة، فجاءوا إليه فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فذرفت أعينهم من الدمع، وقيل أنهم فيهم أيضا نزلت تلك الآية المشار إليها. عندما أراد المشركون وشوا بمن هاجر الحبشة لدى النجاشي، فجمعهم النجاشي وسألهم عدة أسئلة، ماذا أجابوا عليه؟ بالقرآن، قرأوا عليه مطلع سورة مريم، فقال النجاشي أنه ليس بين ما جاء به عيسى الحق من عند الله وبين هذا أي فرق، لم يتكلموا بكلمة وإنما قرأوا القرآن. أيضا من النماذج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتعليم القرآن وقراءته لأصحابه أو للناس أو للبشر، بل قرأ القرآن وبلغه إلى الجن. ولذلك لما جلس إلى الجن قال قرأ عليهم أو قرأ على أصحابه سورة الرحمن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة سورة الرحمن فسكتوا، قرأ حتى انتهت ما قالوا شيء، قال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم، كنت كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال فيها فائتين، دعوة الجن بالقرآن وأيضا إجابة القرآن، ما يجاب به كلام الله عز وجل. وعندما بدأت دعوة الإسلام تصل إلى المدينة إلى الأوس والخزرج، جاء وفد منهم إلى مكة في الحج قبل العقبة، فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، قال قرأها إلى آخر السورة، فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا ما سمعوا، وكما قلت لكم مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قرأ عليهم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل ضمن رسائله إلى الأمم العالم جميعا كان مما أرسل إليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية أرسل إليه آية. والقصة المشهورة في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كيف أسلم؟ لما قرأ سورة طه أو غيرها كما في رواية أخرى قرأ عمر سورة طه أو بعضا من سورة طه فأسلم، مع أنه كان في أول النهار غاضبا أراد بالمسلمين الشر، فإذا به يسمع آيات فيريد الله عز وجل به خيرا. وأختم بقصة الوليد بن المغيرة وأيضا عتبة بن ربيعة، كلاهما ورد أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليناقشه في بعض الأمور فقرأ على الوليد آية أو آيتين فتغير الوليد فرجع إلى قوم قالوا لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به، ثم سألوا قال إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمذمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته، فأحاط به المشركون وقالوا كلامك هذا خطير جدا، تصريح خطير لابد أن تتراجع عنه. فتراجع إلى أن قال لعله سحر، فنزل فيه ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. أما عتبة بن ربيعة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صاحبه يناقشه في بعض ما جاء به انتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من كلامه، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. ماذا قال له؟ قرأ القرآن فقط، قرأ عليه أول سورة فصلت حتى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة فأمسكت بفم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكمل، قال لأني أعلم صدقه وأخشى على قومي من العذاب الذي ذكره، ثم رجع إلى قومه فأخبرهم بما حصل. وقد ذكرت لكم في أثناء الحديث خبر النفر الثلاثة الذين استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال. هذه أيها الإخوة نماذج وقصص من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تدل على أنهم كانوا فعلا يعيشون مع القرآن حياة حقيقية ويفهمون القرآن ويتدبرون القرآن ويدعون إلى الله بهذا القرآن الكريم، وهذا القرآن هو موجود بين أيدينا اليوم، لم يتغير لم ينقص لم يزد فيه، ما زال بنوره وما زال بجماله وما زال بحلاوته، فما أحوجنا وما أحرانا أيها الإخوة أن نعود إلى كلام ربنا وإلى كتاب ربنا لندعو الناس به ولندل الناس على الله عز وجل من خلال هذا القرآن. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت